أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. بعد أن تم الكلام في عبارة العلامة الحلي قدس سره الشريف عندما قال والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة، أي والأدلة في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام لا تحصى كثرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ذكر المقداد السيوري رحمه الله 6 أدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. الآن وصل بنا الكلام إلى قول الماتن العلامة الحلي ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام ثم الحسين عليه السلام ثم علي بن الحسين عليه السلام ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام ثم علي بن محمد الهادي عليه السلام ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم بنص كل سابق منهم على لاحقه. إذن هذا المبحث ملحق بالمبحث الخامس السابق، وذلك لأن الإمامة سلسلة واحدة لا تقبل التفكيك، فمن كفر بأولهم كفر بآخرهم. ونحن في المبحث الخامس ذكرنا 6 أدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. نعم يضاف إلى ذلك أدلة كثيرة، منها حديث الدار، وحديث الدار هو أول نص على إمامة علي عليه السلام حينما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وراء أقربائه وعشيرته ليدعوهم إلى الإسلام، فقال صلى الله عليه وآله يا عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصيي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعدي؟ فأمسك القوم وأحجموا عنها جميعا، فقام علي بن أبي طالب عليه السلام وقال أنا يا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به، فأخذ صلى الله عليه وآله بيد علي ثم قال إن هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. ف فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. هذه الرواية موجودة في كتبنا وفي كتب المخالفين لنا، وهذا أول دليل سمعي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا نحن قد ذكرنا الأدلة على إمامة علي عليه السلام، فانتقل الكلام إلى إمامة الأئمة من بعده عليكم السلام ورحمة الله. لذلك قال العلامة: ثم من بعده ولده الحسن ثم الحسين وهكذا عليهم السلام. وهو قد جعل هذا الدليل برأسه مستقلا، يعني لم يذكره في المبحث الخامس، واضح؟ قال: وبالأدلة السابقة، أي قال العلامة الحلي رحمه الله: وبالأدلة السابقة، يعني نحن بإمكاننا أن نثبت إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام بنفس الأدلة السابقة التي أثبتنا بها إمامة علي عليه السلام، وهي نص النبي صلى الله عليه وآله، والنص المتواتر، ووجوب كون الإمام معصوما، ودليل الأفضلية، وادعاء الإمامة مع ظهور المعجزة على يد المدعي لها. إذن هذه الأدلة السابقة هي بإمكاننا أن نستعين بها لإثبات إمامة الأئمة الإحدى عشر عليهم السلام من بعد علي. إذن هذا هو المقصد الثالث، وهو منعقد في بيان أسامي الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد علي سلام الله عليه، أي بعد إثبات الإمامة لعلي عليه السلام، شرع المصنف والشارح في إثباتها للأئمة المعصومين من بعده عليهم السلام. وذلك بوجوه: الوجه الأول نص النبي صلى الله عليه وآله بأساليب مختلفة وبأحاديث مفصلة. الوجه الثاني نص كل إمام سابق على لاحقه. الوجه الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم، النتيجة فلا شيء من غيرهم بإمام. الوجه الرابع قبح تقديم المفضول على الفاضل، وهم سلام الله عليهم أفضل أهل زمانهم. الوجه الخامس أن كل واحد منهم ادعى الإمامة، وظهرت على يده المعجزة فيكون إماما. نحاول تطبيق هذه العبارة. قال: أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله الشارح. أقول: لما فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام، شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، والدليل على ذلك من وجوه: الوجه الأول النص من النبي صلى الله عليه وآله وهي نصوص كثيرة. فمن ذلك اختار لنا الشارح المقداد السيوري لعله نصان، قال: أولا قوله للحسين عليه السلام، أي قول الرسول صلى الله عليه وآله لولده الحسين عليه السلام: هذا ولدي الحسين، يخاطب قومه: هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا الحديث ورد في بحار الأنوار، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت، سورة النساء الآية 59، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله فأطعناه، وعرفناك فأطعناك، فمن أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال صلى الله عليه وآله: هم خلفائي يا جابر، وأولياء الأمر بعدي، أولهم أخي علي عليه السلام، ثم من بعده الحسن ولده، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين السجاد، ثم محمد بن علي الباقر، وستدركه يا جابر. وهذه من كرامات ومعاجز رسول الله: وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فاقرأه مني السلام. ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يملأ الأرض قسطا وعدلا، القسط هو العدل الظاهر، يعني العدل أعم، العدل قد يكون ظاهر وقد يكون باطن غير ظاهر، لكن القسط هو العدل الظاهر. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. الجور هو العدول عن الحق، العدول عن الحق، بينما الظلم هو إنقاص الحق، الظلم هو إنقاص الحق، يعني إذا شخص لم يعطي شخص آخر حقه فقد ظلمه، أو أنقص من حقه فقد ظلمه. أما الجور لا، عدول عن الحق. فالرسول صلى الله عليه وآله يقول: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا هو شيء من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. النص الثاني، قال المقداد السيور رحمه الله ثانيا: ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختارني من الرسل، واختار مني عليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، وهم تسعة من ولده، ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. إذن هذا هو الوجه الأول على إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو النص من النبي صلى الله عليه وآله.
نعم شيخنا، هنا ينفون عن الدين، ما هم عن ينفون؟
ينفون يعني يبعدون عن الدين. الشوائب والأمور الغريبة التي تدخل فيه والبدع، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني المتواتر، المتواتر أي الحديث المتواتر، أي نص كل إمام سابق على لاحقه في حديث متواتر. قال المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه، وذلك كثير لا يحصى، نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم. فهذا تواتر مفيد للعلم. أيضا يستحيل التواطؤ، التواطؤ أي الاتفاق، يستحيل الاتفاق على الكذب، يعني يستحيل تواطؤ نقلته الذين نقلوا هذه الأحاديث على الكذب، وهذا حاصلون. فهذا هو الوجه الثاني على إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. الوجه الثالث صغرى وكبرى، أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم، فلا شيء من غيرهم بإمام. أما الأول، ما هو الأول؟ أن الإمام يجب أن يكون معصوما. ماذا قال المقداد السيور رحمه الله؟ قال فقد مر بيانه. أين مر بيانه؟ في الوجه الثالث من المبحث الخامس حسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 257 257. نعم، قال في الوجه الثالث على أحقية علي عليه السلام بالإمامة، أن الإمام، وقد مر علينا هذا، أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم. النتيجة فلا شيء من غيره بإمام، وقد أوضحنا الصغرى والكبرى في وقتها، فعليك بالمراجعة. إذن ارجع معي. قال الوجه الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم، فلا شيء من غيرهم بإمام. أما الأول فقد مر بيانه. وأما الثاني الكبرى، ما هو الثاني؟ ولا شيء من غيرهم بمعصوم. فبالإجماع أنه لم تدع العصمة في أحد إلا فيهم، لم تدع العصمة في أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم. يعني لو رجعنا إلى زمان كل واحد من الأئمة لم تدع العصمة لأحد غير نفس الإمام، فيكون هم الأئمة عليهم السلام. وبيانه كما تقدم. بلي، وبيانه كما تقدم هنا هو في نفس الوجه الثالث من المبحث الخامس، لعله أنا صار عندي تقديم وتأخير في الكلام. في الوجه الثالث من المبحث الخامس صفحة 257، يعني نفس الوجه عندما قال أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم، فلا شيء من غيره بإمام، فلا شيء من غيره. وقد أوضحنا الصغرى والكبرى، وذكرنا في الكبرى قلنا للإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر، فيكون علي عليه السلام هو المعصوم، فيكون هو الإمام. واضح؟ أما بالنسبة إلى الأول ماذا عندما قال أن الإمام يجب أن يكون معصوما؟ هو ماذا قال المقداد السيوي رحمه الله؟ قال أما الأول فقد مر بيانه. هذا مر بيان أن الإمام يجب أن يكون معصوما في المبحث الثاني من الإمامة، في المبحث الثاني من الإمامة عندما قال يجب أن يكون معصوما وإلا تسلسل، وإلا تسلسل، فأيضا راجح هذا المبحث الثاني. نأتي إلى الوجه الرابع على إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال الرابع أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، ولذلك اشتهر على لسان أبي حنيفة قال لولا السنتان لهلك النعمان أو النعمان، يقصد نفسه، أي لولا السنتان التي تتلمذ فيهما على يد الإمام الصادق عليه السلام لهلك. هذا ادعاؤه، ولكنه انحرف عن الإمام الصادق عليه السلام وهلك. وقال الشافعي فيهم يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله فرض، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من القرآن في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا إشارة إلى عدم قبول الصلاة المفروضة بترك الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد. اللهم صل على محمد. قال الوجه الرابع أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونون أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما، وبيان ذلك قد تقدم وهو في الدليل الخامس على إمامة علي عليه السلام. واضح؟ 200 دليل الخامس. ماذا قال في الدليل الخامس؟
أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما.
أحسنتم. الدليل الخامس صفحة على الطبعة الموجودة عندي 269، أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، هذه هي الصغرى، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه، وقد أثبتناها. إذن الإمام صادق. قال الوجه الخامس أو الخامس، الوجه الخامس على إمامة الأئمة أهل البيت عليهم السلام أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماما، وبيان ذلك قد تقدم كما قلنا في الدليل الخامس على إمامة علي عليه السلام، وظهر المعجز على يده بل فيكون إماما، ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم، فعليك في ذلك يرجعك إلى هذا الكتاب، فعليك بذلك بكتاب الخرائج والجرائح للراوندي، الخرائج والجرائح للفقيه المحدث والمفسر الكبير قطب الدين الراوندي. الخرائج والجرائح، توفي سنة 573 هجرية، وله مزار معروف في الحضرة الفاطمية في قم المقدسة. والكتاب عبارة عن ثلاثة أجزاء، الجزء الأول في معاجز الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر عليهم السلام، قال وغيره من الكتب في هذا الفن. غيره من الكتب مثل كتاب مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني، وهو ثمانية أجزاء كلها في معاجزهم عليهم السلام. وهذا طبعا غير مقصور في حياتهم عليهم السلام، بل أن معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم ما زالت تصدع في فضاء العالم، لا زالت لحد الآن، وحيث ما حل لهم ضريح أو لأحد أولادهم أو حتى لأحد رضعهم وصغارهم أو لحجر لمسوه أو أرض وطأوها أو عالم مدحوه أو عابد عظموه في بلاد العربي والفرس والبلاد الغربية. قال وغيره من الكتب في هذا الفن، أي يقصد هذا النوع أو اللون من الكتب التي تتناول معاجزهم وكراماتهم. إلى هنا تمت الأدلة على إمامة أهل البيت عليهم السلام غير علي، يعني أثبتنا الأدلة التي بالأدلة التي أثبتنا إمامة علي عليه السلام بخمسة أدلة، خمسة أو ستة،
خمسة.
بل ثم بعدها أثبتنا بنفس هذه الخمسة إمامة الأئمة الإحدى عشر من علي، من نسل علي عليه السلام. قال فائدة، هنا نسأل من هو الذي قال فائدة؟ هل أن العلامة هو الذي قال فائدة أو أن المقداد السيوري رحمه الله؟ قال فائدة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، حي موجود من حين ولادته، وهي سنة 56 و200، 256 هجرية إلى آخر زمان التكليف. هنا قد اتفقت ملل الإسلام بل ملل الشرائع السماوية على ضرورة مجيء مخلص مصلح مخلص في آخر الزمان، بل حتى النظريات الماركسية تؤمن بأنه سيأتي يوم على الأرض تكون جنة للبشر عليكم السلام. وقد اختلفت المذاهب حول شخصية الإمام المهدي وولادته، أما الإمامية فقالوا بأنه الثاني عشر من الأئمة الذين نص عليهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنه ولد سنة 256 للهجرة. أما العامة فاشتهر بينهم أنه من ولد الحسين بن علي عليه السلام للمأثور عنه صلى الله عليه وآله، ولكنه لم يولد بعد. إذن هناك اتفاق على وجود الإمام، ولكن أين الخلاف في الفرعيات، ولد أو لم يولد؟ إذن نفهم أن هذه الفائدة التي ذكرت هي في حياة الإمام المهدي عليه السلام، وهذه الفائدة من قبل الشارح المقداد السيوري رحمه الله وليس من قبل المصنف العلامة الحلمي. ونحاول أن نبين هذه الفائدة من الخارج ثم بعدها نطبق العبارة. في هذه الفائدة التي ذكرها المقداد السيوري الشارح رحمه الله عدة مطالب، سنذكر أربعة، أرجو الالتفات إلى هذه المطالب. المطلب الأول فكرة الإمام عجل الله فرجه الشريف عند المسلمين، فكرة الإمام عجل الله فرجه الشريف عند المسلمين. المطلب الثاني الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك. المطلب الثالث ما المطلوب من المسلمين في فترة الغيبة، ما هو المطلوب من المسلمين في فترة الغيبة. المطلب الرابع سنذكر بعض الاعتراضات والإشكالات ثم نجيب عنها. إذن كم مطلب في هذه الفائدة التي هي حول حياة الإمام المهدي؟ أربعة مطالب. المطلب الأول فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند المسلمين. المطلب الثاني الأدلة على ذلك. المطلب الثالث ما هو المطلوب من المسلمين في فترة الغيبة. المطلب الرابع إشكالات واعتراضات والإجابة عليه. الآن نتكلم عن المطلب الأول. ما هو المطلب الأول؟ أحسنتم، فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند المسلمين. بعض الأقلام الضالة والمضلة ماذا تقول؟ تقول بأن فكرة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام فكرة حديثة اخترعتها الشيعة الإمامية كأثر مترتب على الظلم الذي تعانيه على مر العصور. يعني الطائفة الإمامية مرت بفترات زمنية كانت فيها مظلومة، فلذلك نشأت عندها هذه الفكرة، اخترعت هذه الفكرة. يعني الشيعة الإمامية نتيجة لهذا الظلم أخذوا يفكرون في وجود مصلح، وعليه فإن هذه الفكرة ليس لها أصل إسلامي. الجواب على ذلك لا ريب في بطلان هذا الكلام، هذا الكلام باطل، وهؤلاء عبارة عن شرذمة من الجهال لم يطلعوا على كتب المسلمين، لأنه من راجع كتب المسلمين وليس كتب الإمامية الاثنى عشر، من راجع كتب المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجد مئات بل آلاف الأحاديث التي تتناول فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومن جوانب مختلفة. فبعض هذه الأحاديث تناول تعدد الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وبعض هذه الأحاديث تتناول أسماءهم عليهم السلام، وبعض هذه الأحاديث تصرح بولادته عليه السلام، وبعض هذه الأحاديث تصرح بغيبته عليه السلام، وبعضها وبعضها وبعضها. إذن هنا قد يطرح هذا السؤال، إذا كان كذلك إذن ما الفرق بين الإمامية وغيرهم؟ إذا كان هذا الأمر فكرة الإمام المهدي قد ثبتت في كتب المسلمين، إذن ما الفرق بين الإمامية الاثنى عشرية أعلى الله شأنهم الشريف وبين غيرهم من الفرق الإسلامية؟ الجواب الفرق هو أن الإمامية تقول بأنه عليه السلام مولود في سنة 256 256 هجرية. وأما غير الإمامية يقولون بأنه سيولد في آخر الزمان. إذن نستكشف من ذلك أن جميع الفرق الإسلامية تؤمن بفكرة الإمام المهدي عليه السلام، تؤمن بفكرة المنقذ، ولكن الاختلافات وقعت في الفروع، فهذا يقول ولد وهذا يقول لم يولد. هذا هو بيان المطلب الأول، وهو فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند المسلمين. ننتقل إلى المطلب الثاني. ما هو المطلب الثاني؟ الأدلة التي تقدمت كافية في إثبات إمامتي. نحن ذكرنا خمسة أدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ونفس هذه الأدلة استعنا بها في إثبات إمامة الأئمة من بعدي. فإذا الأدلة التي تقدمت هي كافية في إثبات إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولكن نضيف بعض الشيء لغيبته، مسألة الغيبة. الإمام المهدي عليه السلام له غيبتان. الغيبة الأولى بدأت حين وفاة والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 هجري. توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 هجري، فهذه الغيبة الأولى حتى سنة 329 هجري، يعني ما يقارب 69 سنة، 69 سنة. وكان للإمام المهدي عليه السلام في تلك الفترة أربعة نواب، وهم أولا عثمان بن سعيد العمري، وولده محمد بن عثمان، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري. كم نائب؟ أربع نواب في هذه الغيبة، وهي الغيبة الصغرى نسميها. وهؤلاء النواب دورهم التوسط بين الإمام المهدي عليه السلام وشيعته في نقل أجوبة المسائل الشرعية. وخلال هذه الفترة لم تكن أي مشاكل على الساحة الإسلامية، مما يدل على صحة الفكرة، وهذه هي الغيبة الصغرى. ثم بعدها وعند موت النائب الرابع علي بن محمد السمري بدأت الغيبة الكبرى، وهي إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وخلال هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى، فإن العلماء والفقهاء هم الحجج على الخلق، فيجب اتباعهم والعمل على رأيهم، لأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يقول: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا هو بيان المطلب الثاني، الأدلة على إمامتي. ننتقل إلى المطلب الثالث. ما هو المطلب الثالث؟ أحسنتم. ما هو المطلوب من المسلمين في فترة الغيبة؟ ورد في الأحاديث الشريفة: خير أعمال أمتي انتظار الفرج. هنا قد يأتي هذا السؤال: هل المراد بالانتظار إهمال كل شيء وعدم العمل بأمور الدين والدنيا؟ هل معنى الانتظار هكذا انتظار سلبي؟ الجواب: لا نجد إمامي يقول بهذا، بل المراد ترتب ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف مع العمل بأمور الدين والدنيا، مع العمل بأمور الدين والدنيا. والشخص المنتظر له درجة عالية، لأنه هناك روايات كثيرة مضمونها إذا مات المنتظر، وكان منتظرا يعني بمعنى الكلمة، كأنه مع الإمام حين خروجه. وهناك عندنا أدعية مثل دعاء العهد: إذا استمر عليه المؤمن 40 صباحا، قرأه 40 صباحا، فإنه عند ظهور الإمام يظهر معه. وقد وردت روايات كثيرة: إذا مات المنتظر للإمام المهدي فكأنه في فسطاطه عليه السلام. إذن هذا هو بيان المطلب الثالث. ننتقل إلى المطلب الرابع. ما هو المطلب الرابع؟ ها، بعض الإشكالات والاعتراضات والجواب عنها. الكلام في المطلب الرابع: الاعتراض الأول أو الإشكال الأول، كيف يمكن أن يعيش الإمام عجل الله فرجه الشريف هذه الفترة الطويلة؟ فترة طويلة يعني من 256 هجرية إلى سنة 1436 هجرية، يعني تقريبا الآن عمر الإمام عليه السلام 1180 سنة. 1180 سنة. هنا قد يأتي هذا الإشكال: كيف يمكن أن يعيش الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هذه الفترة الطويلة؟ الجواب: من الواضح جدا أن حياة الإنسان لفترة طويلة أمر ممكن في حد نفسه، ولا إشكال في ذلك، يعني ليس محال عقلي، قد يكون محال عادي، لكن عقلين ليس محال. والدليل على ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة العقل: ليس في عيش الإنسان لفترة طويلة مانع عقلي. هل يوجد مانع عقلي من أن يعيش الإنسان 1000 سنة أو 2000 أو 3000 سنة؟ لماذا؟ ليس فيه اجتماع النقيضين، أو ليس فيه محذور عقلي. وخير دليل على إمكانه الوقوع في الخارج، فهذا الأمر وقع للكثير. فمن السعداء نوح، نبينا نوح عليه السلام، النبي نوح، وإدريس عليه السلام، والخضر عليه السلام، وعيسى عليه السلام، هؤلاء من السعداء. ومن الأشقياء إبليس لعنة الله عليه، فهو لحد الآن موجود. هذا هو الوجه الأول على حياته. الوجه الثاني من جهة الكتاب، الوجه الأول من جهة العقل، الوجه الثاني من جهة الكتاب. فالقرآن بني يظهر أنه إبليس، نعم، وبعض الجن إذا أدخلنا الجن، لأن يعني الجن فيهم سعداء مؤمنون مسلمون وفيهم غير مسلمين، فيهم لا زال يهودي وغيري. الوجه الثاني من جهة الكتاب، القرآن الكريم يصرح بالحياة المستمرة لبعض الأنبياء كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، بخصوص النبي عيسى عليه السلام. الوجه الثالث من جهة علمية، يعني من جهة العلم الحديث، من جهة العلم ليس هنالك أي مانع من تمتع الإنسان بعمر طويل، ولكن بشرط إذا حافظ على أصول الصحة التي تحفظ الخلايا. إذن حاصل الكلام أن غيبة الإمام المهدي عليه السلام لا تخلو، إما أن تكون أمرا طبيعيا مألوفا، وإما أمرا معجزا. البعض يقول يظهر أن الغيبة من الثاني، شيء فيه إعجاز، بدليل ما ورد في بعض الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام عندما يأتيه النداء بالظهور يظهر وهو دون سن 40، يظهر وهو دون سن 40. إذن فالمسألة إعجازية. هذا هو الاعتراض أو الإشكال الأول الذي هو كيف يمكن أن يعيش الإمام عجل الله فرجه الشريف هذه الفترة الطويلة. الاعتراض أو الإشكال الثاني، ما الفائدة من وجوده عليه السلام غائبا 1180 سنة؟ صار له شنو الفائدة من غيبة الإمام؟ الإمام عجل الله فرجه الشريف يجيب عن هذا السؤال بنفسه، حيث يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. فهو عجل الله فرجه الشريف يقضي حوائج الناس وإن كان غائبا، والكون مستمر بوجوده لو خليت لقلبت، لو رفع الإمام لساخت الأرض بأهلها، فهو وجه الله، فهو السبب المتصل بين الأرض والسماء. ومن جهة أخرى فإن الإمام عجل الله فرجه الشريف له فائدة، بل لكل معصوم فائدة في عالم التكوين، وبدون الإمام لا يبقى وجود لهذا العالم، أي أن وجود الإمام في عالم الدنيا كوجود الشمس، فكما لها أثر تكويني فكذلك المعصوم عليه السلام. وهذا المعنى موجود عند جميع المسلمين، ويشير إلى هذا الحديث النبوي الشريف النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. ويوضح هذا الحديث كثير أو بعض الإضافات في روايات أخرى. يقول الحديث فإذا ذهب أهل بيتي ساخت الأرض بأهلها. إذن فائدة وجود الإمام المهدي عليه السلام فائدة تكوينية، وعليه فلا بد من وجوده في كل زمان. فائدة الإمام بشكل عام وليس فقط الإمام المهدي عليه السلام فائدة تكوينية، وعليه لابد من وجود الإمام في كل زمان. أما عدم رؤيته لا نرى، أما عدم رؤيته هذا لا يقدح بوجودي، هذا لا يقدح بوجودي، ليس معنى أننا لم نرى هو غير موجود. هذه فائدة تكوينية، أما الفائدة التشريعية إليه فلحل مشاكلنا وقضاء حوائجنا. هذا هو الاعتراض الثاني. يوجد عندكم وقت؟ انتهى الوقت؟ بقي عندنا اعتراضان نبينهما إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نطبق هذه العبارة التي عنونها المقداد السيوري رحمه الله فائدة في الدرس القادم إن شاء الله. نطبق هذه العبارة وننتقل إلى الفصل السابع والأخير وهو المعاد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.